للثوب إلى السوق وتجد رجلا قد عرض ثوبا آخر، فإن أعجبك ثوبه رميت ثوبك أمامه، فإن أعجبه ثوبك أخذ ثوبه ونبذه لك دون أن تتكلم بصيغة البيع. وهذا القول قال به فقهاء بعض فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. وعلى هذا القول يتخرج منع بيع المعاطى، ولكن أجيب بأن هناك فرقا بين المعاطاة والمنابذة، لأن المنابذة لا وصف فيها ولا تحري للسلعة، والمعاطاة فيها وصف وفيها تقليب للسلعة، فافترقا وجازت المعاطاة ولم تجد المنابذة. هذا كله في بيع المنابذة، وقد حرم الله عز وجل هذا البيع. وخلاف العلماء في هذه الأربعة السور ليس خلافا في الحكم، فكلهم متفقون أنه إذا وقع البيع على أي صورة من هذه السور أنه لا يجوز، ولكن الخلاف في البيع الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجودا على عهده. وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال لما حكم بتحريم البيع في هذه الأربعة السور. أما بالنسبة للسورة الأولى فكان البائع والمشتري يقوم كل منهما بنبذ الثوب ولا يسمح بتقليده وتفتيشه، وهذه الصورة مشتملة على علة توجب رد البيع، وهي وجود الجهالة. فإن الثوب إذا كان مطويا مرتبا فقد يكون البيع مخبوءا في الطي، ولذلك حرمت الشريعة هذا النوع من البيع لأنه يفضي إلى الجهالة بالنبيع. فيحرم البيع على هذه الصورة الأولى من جهة الجهالة. أما الصورة الثانية وهي قوله إذا رددت الثوب فلا خيار لك، فإن فيها تغريرا بالمشتري، لأن المشتري لا يتمكن من تقليد السلعة على الكمال ويظلم بقطع الخيار عليه. فاشتملت على مفسدتين، المفسدة الأولى الجهالة، والمفسدة الثانية ظلم المشتري بقطع الخيار عليه. وأما الصورة الثالثة وهي التي قلنا إن بيع المعاطاة مخرج عليها فإنها تشتمل على الجهالة كالصورة الأولى. وأما الصورة الرابعة وهي التي اختارها الإمام أحمد من قول المشتري للبائع كل ثوب تنبذه لي فهو علي بعشرة، فإنها واضحة التحريم لاشتمالها على جهالة الثوب، فإننا لا ندري ما هو الثوب الذي ينبذ، فقد يكون ثوبا جيدا يستحق الثمن الذي دفعه المشتري، وقد يكون ثوبا رديئا لا يستحق الثمن، وقد يكون ثوبا يستحق الثمن لا يرضاه البائع المشتري. فلذلك حرم البيع من هذه الصور الأربع لاشتمالها على علل توجب التحريم. وينبغي على المسلم أن يعلم أنه لا عبرة بحقيقة الصورة، وإنما العبرة بالعلة. فلو وجد عندنا اليوم بيع يشتمل على الجهالة كصورة المنابذة فإننا نقول إنه محرم لأن علة المنابذة موجودة فيه، فيحرم هذا البيع كما يحرم بيع المنابذة. أما النوع الثاني من البيوع الذي اشتمل الحديث على تحريمه فهو بيع الملامسة. الملامسة مفاعلة من اللمس، واللمس الإفضاء بالكف إلى الشيء، ومنه قوله تعالى فلمسوه بأيديهم، فاللمس هو الإفضاء بالكف إلى الشيء. وقولهم ملامسة مفاعلة، والمفاعلة تقتضي كفا لموجود شخصين فأكثر، وقد اختلف العلماء في الملامسة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال بعض العلماء أن يقول لك البائع تلمس الثوب ولا تقلبه، أبيعك الثوب على أن يقول لمسك مقام نظرك. قالوا فهذا يحرم، لأن المشتري لا يستطيع أن يكشف حقيقة المبيع. القول الثاني أن يكون اللمس موجبا لقطع الخيار، كأن يقول له إذا لمست الثوب فقد وجب البيع. وبناء على هذا القول الثاني يكون التحريم من جهة أن المشتري جاهل بصفة المبيع، وبناء على ذلك لا يجوز بيع الملامسة، سواء قال له إذا لمست الثوب فلا خيار، أو قال له كل ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. ولعل قائلا أن يقول نريد مثالا على بيع الملامسة في العصر الحاضر، والجواب من أمثلة ذلك بيع الثياب وهي مطوية في أكياسها، فيقول البائع إذا فتحت الكيس فقد وجب البيع عليه، فهذا من بيوع الملامسة، لأن المشتري لا يستطيع أن يكشف حقيقة الثوب وتفصيله، ولذلك يحرم هذا البيع لوجود هذا المعنى. وقد يقول قائل إن البائع يتضرر إذا فتش كل مشتري كيس المبيع، فإنه يتضرر، وعرض السلع الغالب فيه أن يكون قائما على جمالها وترتيبها، فلو سمح لكل إنسان أن يفتش كيس المبيع تضرر البائع، فما هو المخرج؟ والجواب أنه ينبغي على البائع أن يخرج ثوبا واحدا، كما نص بعض العلماء المتأخرين، يخرج ثوبا يعتبر كعينة للثوب الموجود داخل كيسه، ثم المشتري ينظر إلى تفاصيل ذلك الثوب بشرط ألا تختلف صفة المعروض على صفة الموجود داخل كيسه، فإن اتفقت الصفات فقد صح البيع ولا خيار بعد الافتراق. أما لو أخذ ذلك المبيع داخل كيسه ثم وجد الصفة تخالف ما رأى، فله الخيار في رد ذلك المبيع، وذلك لمكان اختلاف صفة المبيع عما وصف، كالحال في بيع العين الغائبة إذا اختلف وصفها. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم، اللهم آمين. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ نرجو توضيح لنا أكثر عن صور بيع الملامسة والمنابذة مع المثال والتوضيح، أسألكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أهم ما ينبغي على طالب العلم عند قراءته لكتاب البيوع أن يربط بين البيوع المعاصرة وبين ما يتعلم، ولذلك هذا السؤال من الأهمية بمكان، العناية بالربط بين واقع المسلم الذي يعيشه وبين الأحاديث والنصوص التي وردت في التحريم والحلم. ولذلك يريد السؤال كما ذكرنا، نريد بيع منابذة أو ملامسة في الأصل الحديث. أما لو أن الإنسان تعلم أن في المنابذة أربعة أقوال ثم حفظ الأقوال ولم يستطع تطبيقها على واقعه، فإنه يكون بمعجل عن تعليم الناس وإرشادهم. ولذلك العناية بالأمثلة الموجودة في المعاصرة أمر من الأهمية بمكان. وأعرف من طلاب العلم من هو على درجة من في الذكاء والحفظ والفهم، يعلم كلام المتقدمين ويفقه نصوصهم وعباراتهم وعلى إلمام جيد بذلك، ولكن ما إن يسأل على مسألة معاصرة أو موجودة إلا وتوقف. والسبب في ذلك عدم ربط المادة القديمة بالمادة الحديثة. وقد تجد من يسلم البيوع المعاصرة ويعرف صورها وأنواعها وطرائقها ولكن لا يسلم تخريجها عن النصوص، فأصبح الفقه ضائعا بين الرجلين، إما رجل قديم جامد على نصوص قديمة لا يحسن البلاء في عصره ووقته وزمانه، وإما معاصر ضعيف البنية ليست له أرضية ثابتة يساير الواقع، فإن وجد الناس يتبايعون قال هذا حلال ولا نريد أن نضيق على الناس، وإن وجدهم في لبس من الأمر التمس أي شبهة لتحريمه أو رده. والمنبغي كما قلنا أن يربط بين القديم والجديد. وعلى هذا فإن بيع المنابذة قلنا لا يشترط فيه الكلام، لا يشترط أن يقول البائع كل ثوب أنبذه لك، بل قد تجد عجميا لا يعرف اللغة، ولكن مضمون البيع لما قال في الجاهلية كل بيع كل ثوب أنبذه لك فهو عليك بعشرة، كقول الرجل حينما قلت له أعطني ثوبا أو أعطني هذا الثوب قال إذا أنزلته وجب البيع عليك، فقطع الخيار لك كقطع الخيار بالنبي، ولم يمكنك من تقليب السلعة كما لم يمكن في النبي، فقال له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. كذلك إذا قال له خذ الثوب إذا أنزلت الثوب فهو عليك بها، إذا أخرجت السيارة فقد وجد البيع، إذا أخرجت البضاعة من المستودع لا تردها، كل هذا يعتبر من المنابذة بشرط ألا يعلم المشتري صفة المبيع. أما لو وصف البائع للمشتري المبيع وصفا كاملا أو أخرج له عينة وقال له انظر فإن تفصيل هذا الثوب الموجود في داخل الكيس كتفصيل هذا الثوب، فنظر المشتري في ذلك وأقره وارتضاه فالبيع لا إشكال في صحته لأن العلة زالت وهي الجهالة. كذلك أيضا في اللمس في الملامسة تجد البائع في بعض الأحيان يرتب الأشياء المبيعة ولا يرضى لأحد أن يلمسها ويقول إذا لمستها إذا أخرجتها إذا فتحت الكيس إذا فتحت القرطاس فلا تردها أي وجب البيع عليك، كقوله في الجاهلية إذا لمست الثوب فهو عليك بكذا، فجعل الخيار منقطعا باللمس. كذلك هنا جعل الخيار منقطعا بالفتح المفضي إلى اللمس، فإذا ما المخرج؟ قد يقول البائع لو أنني سمحت للناس أن يفتشوا الثياب أو يفتحوا الكراتين لما بقي السلعة يوثق بها، فلا شك أن البائع يتضرر، فما هو المخرج؟ تقول نحن بين خيارين، إما أن نضر البائع ونقول تفتش السلع، وإما أن نضر المشتري ونقول يجب البيع دون أن يفتح، فجاء العدل والوسط، نقول له أخرج عينة من هذا الذي في داخل الكيس أو قرطاسه واعرضه للناس، فإن جاءك رجل وقال هذا الثوب أريد أن أفتح كيسه أو قرطاسه وأعلم ما فيه تقول له دونك هذا مشروع، فإن أعجبك هذا الثوب بهذه الصفة فالذي بداخل الكيس أو القرطاس مثله والذي بداخل المستودع مثله والذي على الرف مثله، إذا لابد أن نقطع عن المشتري طريق الإضرار ونقطع عن البائع أيضا طريق الضرر، وبناء على ذلك ارتفعت الجهالة بتقليد العينة وارتفع الضرر عن البائع بتقليد العينة دون بقية السلع المعروضة. هذا بالنسبة لقضية بيع الملامسة والمنابذة على صوره الموجودة الآن، والله تعالى أسعدكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ اتفق رجل يريد شراء بيت مع صاحب البيت وكان محتاج لبعض المال أن يعطيه 80,000 ريال جزءا من قيمة البيت وهو بقيمة 400,000 ريال، ثم يأتي بعد سنة فأحد أمرين، إما أن يرجع له 80,000 ريال أو يكمل قيمة البيت ويشتري البيت. هذا البيع هذا البيع يعتبر من بيع الذمة بالذمة. وتوضيح ذلك أن البيع علق على السنة ولم يحصل الوفاء فيه، وبناء على ذلك فهو ذمة بالنسبة للبائع لأنه التزم في ذمته بالبيت، وذمة بالنسبة للمشتري لأنه التزم في ذمته ببقية 400، فأصبح ذمة في الثمن وذمة في المثمن. ولا يرفع وصف الذمة بالذمة وجود المقدم وهو 80. ومعنى قولهم ذمة بذمة، البيع لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يكون عينا بعين، الثانية أن يكون ذمة بذمة، الثالثة أن يكون عينا بذمة. ثم هذه الصور الثلاث إما أن يكون ناجزا من الطرفين، أو يكون مشيئة منهما، أو يكون ناجزا من أحدهما مشيئة من الآخر. هذه 9 صور للبيع، لم تستطيع أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه 9 أبدا. فهذه الصورة التي معنا بيع عين بذمة، بيع عين بذمة مشيئة من الطرفين. نحن قلنا ذمة بذمة، عين وهو البيت، بذمة وهو المبلغ المدفوع 400,000، مشيئة من الطرفين، أنشأ البائع لأنه أخر دفع البيت، وأنشأ المشتري لأنه أخر دفع الثمن. والقاعدة أنه إذا حصل بيع الذمة بالذمة أو العين بالعين أو الذمة بالعين النسيئة من الطرفين حرم البيع ولم يصح، لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف ولكن الإجماع منعقد على معناه لأنه من بوع الغرض، ولذلك لا يصح هذا البيع المعلق على هذا الوجه، ويفسخ البيع ثم بعد ذلك إن شاء تعاقد على عقد صحيح معتبر يبتان البيع فيه ويبقى الثمن نسيئة، أو ينصرف ذمة المشتري أو رغبة المشتري عن الشراء، والله تعالى أعلم. نعم.
يعني الشيخ في علاجه يأخذ 80؟
لا، العلاج والحل أن يقول له اشتريت 400، قال بعته وجد البيع، فيعطيه 80 ثم بعد سنة يقول له أعطيك الباقي. أن يقول بعد سنة لي الخيار أن أمضي البيع أو لا أمضي، يقول له لي الخيار أن أتم المبلغ ولك الخيار أن ترد البيع. إذن البيع ما وقع. هل هو الإشكال هنا أنهما لم يجزما ولم يحسن البيع؟ أما لو قال له البيت ب400، قال قبل هذه 80 و320 معجل، لا حرج، ما في حرج في هذا. الحرج أنه بيع معلق، وبناء على ذلك إن جزم البيع وبت فيه فلا إشكال. نعم.
أسعدكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ، لو أني كنت أبيع في محل وأتى رجل ورد سلعته التي اشتراها وطلب سلعة أغلى من الأولى، فأخذت منه السلعة والزيادة من المال وأعطيته السلعة الجديدة، فما الحكم؟
إذا اشترى أحد عقد دكان ولو بخطوة، أعطى البائع ظهره ولو بخطوة واحدة، فقد تم البيع الأول. ثم إذا أراد أن يرجع أو يرجع المبيع فإن الخيار للبائع، إن شاء قبل الإقالة وحينئذ يرد له الثمن، فإذا رد له الثمن ترك الخيار له أن يشتري الجديد أو لا يشتري. فأما إذا رجع وقال له خذ هذه السلعة وأعطني سلعة كذا بزيادة كذا، فإنه يعتبر بيعا مستأنفا، لأن البيع الأول قد تم والبيع الثاني بيعا مستأنفا. ثم تفصل هذا البيع تقول يعتبر من بيع النقد والعين في مقابل العين، فإن السلعة الغالية عين واحدة ويدفعها البائع وحده، ثم المشتري هذا سيدفع السلعة الأولى فهي عين ويدفع معها الفرق، فأصبح عين ونقد. وبناء على ذلك في هذه الحالة إن قلنا إن إذا كانت السلعة المبيعة التي يريد أن يبدلها ليست من جنس الربا أي من الأصناف الربوية، جاز الاستبدال وصح البيع. مثال ذلك لو أنه جاء وقال له أريد سيارة، فأعطاه السيارة 100,000 فاشتراها وأخرجها، ثم رجع بعد أن اشتراها وتم البيع الأول وقال أريد النوع الذي هو ب100 فأعطيك هذه السيارة وأعطيك معها 100، البيع الصحيح، لأن السيارات ليست من جنس الأصناف الربوية، فهي ليست بموزون بشرط الصنف الربوي من غير المطعومات أن يكون موزون كما سيأتي إن شاء الله، وبناء على ذلك يصح. لكن لو كان من الربا فأن يكون مثلا اشترى منه كيس أرز ب10 ب100 ثم رجع إليه وقال له لا أريد هذا الكيس الذي وزنه 100 غرام أو وزنه مثلا 100 كيلو، أريد كيس مثلا وزنه 150 وأدفع لك الفرقة. إذا قال هذا الكلام يعتبر في حقيقة الأمر باع طعاما وهو الكيس من وزن 100 في مقابل الكيس الذي هو 150 ودفع الفضل بينهما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معمر بن عبد الله في الصحيح أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وبناء على ذلك يدخل الربا وتدخل الشبهة. فالرد على القول بأن الإقالة بيع يحتاج إلى تفصيل، هل الذي بادل من جنس الربويات فتجري عليه قاعدة الربا أو ليس من جنسها فالأمر موسع، وبناء على ذلك فالسؤال هنا عام يفصل فيه على هذا التفصيل على حسب النبي والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول يوجد على بعض البضائع عبارة لا ترد ولا تستبدل، أي بعد خروجها من المحل، وخصوصا في محلات قطع غيار السيارات، أو تكون هذه العبارة مكتوبة على لوحة في المحل، فهل يصح هذا البيع بهذه الصورة وإن رضي المشتري بهذا الشرط ثم أراد أن يرجعها بعد خروجه، هل يجوز له ذلك؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن البضاعة إذا خرجت من المحل فمن حق البائع ألا يردها، ومن حقه ألا يرضى باستبدالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن بشرط ألا يوجد في البضاعة عيب، فإن وجد فيها عيب فإنه يردها ولو كتب 100 عبارة، لأنه حق للبائع للمشتري وليس حقا للبائع. فلو أن إنسانا اشترى قطع الغيار على أنها القطعة المقصودة والمطلوبة وجاء إلى البائع وقال أريد قطعة كذا وكذا فأعطاه قطعة أخرى، من حقه أن يستبدلها لأنه خيار عيب، وخيار العيب يستحق فيه المشتري الرد ولو بعد سنين. فلو أن إنسانا مثلا باع غيره أرضا ثم ظهر العيب بعد سنوات من حقه الرد ولو بعد سنوات، كأن يبيعه أرضا على أنها مملوكة بصك ثم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث تبين أنه لا صك لها أو أنها مغصوبة، فمن حقها أن يردها ويأخذ ثمنها كاملا. وسيأتينا هذا إن شاء الله في خيار العيب. فالمقصود أن قوله لا ترد ولا تسد الحق من حقوق البائع، لكن إذا وجد في السلعة عيب فإنه يجب عليه الرد، والعيب يشترط فيه أن يكون مؤثرا في عين المبيع، أي ليس من الكمالات، وعيوب الكمالات كما سيأتي إن شاء الله تؤثر إذا اشترطت، كأن تقول له الشرط أن تكون على صفة كذا وكذا فتشترط الكمال، فلما خرجت من المحل وجدته دون الكمال من حقك الرد. المقصود أن عبارة لا ترد ولا تستبدل هذا حق من حقوق البائع مطلقا سواء كتب أو لم يكتب، لكن بشرط ألا يوجد عيب يوجب الرد. فإذا كتب على العبارة لا ترد، هذه العبارة لا ترد ولا تستبدل، وخرج ثم رجعت إليه ورضي أن يرد، لا حرج، وبناء على ذلك هذا حق من حقوق البائع، أنك إذا فارقته ليس من حقك الرد إلا إذا وجد العيب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول اتفقت مع بائع على سلعة معينة ودفعت له المال، وعندما أردت أخذها قال إنها لا توجد في المستودع علما انه كان يظن انها موجوده، فطلب مني ان اعود بعد فتره ياخذها لكي يحضرها ليحضرها من الشركه، فما حكم هذا البيع؟
هذا فيه تفصيل. اذا كان الانسان تبايع مع تاجر على سلعه يظن التاجر وجودها، فانه في هذه الحاله يلزم التاجر بعين السلعة إن وجدت. أما لو لم توجد فإنه بعض العلماء يقول إن البيع لا ينعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، وقد ظن التاجر الملك وتبين عدم الملك. والقاعدة في الفقه لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، فيلغى العقد ويعتبر هذا ناقضا لصحته، لأنه باع شيئا ثم تبين أن الشيء غير موجود كبيع المعدوم، قالوا فيحكم بعدم صحة البيع. وبعض العلماء من المتأخرين يقول إنه يستثنى من هذا أن يكون التاجر وكيلا عن شركة أو مؤسسة تورد هذه الأشياء، فيعتبر في ذمته ضمان مثل، فيطالب موكله الأصلي وهو الشركة باستثناء المثل ما اتفق عليه ويدفعه ويتم البيع. وهذا وجيه لأنه يعتبر داخلا في حكم الاستثناء، وهو أصل اعتبره العلماء رحمة الله عليهم. ولذلك يجوز أن تدفع المعجل في السيارة قبل وجودها بناء على أنها تصنع، وهذا أخذ حكم السلم على القول بصحته في المعدودات. كان مثل ما جرى الآن يقال مثلا بالسنة القادمة سيارات بصفة كذا وكذا بما يسمى بالموديل، يجوز للإنسان أن يدفع المقدم على الأوصاف مع أن السيارات لم توجد بعد، هذا يسمونه آخذ الحكم السلم، يعتبر من السلم في المعدودات. المقصود من هذا أنه إذا فقد عين السلعة المتفق عليها وكان موردا لها والشركة موجودة ويوجد مثلها فهو وكيل عن الشركة، فكون المستودع خاليا من العين لا يوجد بطلان أن الموكل الأصلي مالكا للعين، لأن الوكيل وكيل عن الشركة، فيصلح في ذمة الشركة هذه السلعة فيصحح البيع من هذا الوجه. أظن ما اتضح. باختصار أن هذا الوكيل يعني فقط في صورة الاستثناء، مش كان في صورة الاستثناء، يقول نستثني الوكيل مثل ما هو موجود الآن المورد ونحن، يقولون إذا تعاقد الإنسان مع الوكيل على أن السيارة موجودة في المستودع فإن أصل العقد بينه وبين الشركة وليس بين الوكيل، ولكن الوكيل قائم مقام الشركة، فعدم وجودها في البلد الذي فيه الوكيل لا يلغي صحة العقد لأنها موجودة عند الشركة، هذا هو أصل المسألة. فوجودها فعدم وجودها في مستودع ما يقتضي البطلان في الأصيل الذي هي موجودة عنده، فنقول ينتظر حتى يبعث موكله بالمثل ويصحح البيع من هذا الوجه، وهذا الاستثناء اعتبره وهو صحيح لما ذكرناه الله تعالى عنه.
الشيخ اذا كان هناك سعر في العين الاصلي ارخص من الموكل من الوكيل، الوكيل تكون اغلى من الشركه السعر.
لا، العبره ان المورد وكيل عن الشركه، والعقد الذي وقع بين المورد وبين المشتري، وينزل الوكيل منزلة موكله، فإن خلت يد الوكيل عن شيء موجود عنه فإن موكله ضامن له، فعدم وجود هذا المستودع هنا لا يمنع أن الشركة نفسها مطالبة بإعطاء مثلها أو تأمين مثلها. الله تعالى
أعلم. الله. وهذا فعل يقول من الناس من يذهب إلى المستشفيات لبيع الدم من جسمه لمن يحتاج أو للمستشفى، فما حكم هذا البيع؟
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم، ولا يجوز بيع الدم ولا شراؤه إلا في الاضطرار، لو أن إنسانا احتاج إلى دم لإنقاذ زوجته أو قريبة لا قدر الله لو جرى عليها شيئا احتاج إلى الدم ولم يجد من يتبرع، وما وجد إلا شخص يقول لا أعطيك إلا بمال، على الأصل الذي قرره بعض السلف هو اختيار بعض المحققين كشيخ الإسلام والإمام النووي أنه في مثل هذه الحالة إذا دفعت المال الإثم على الآخذ وليس عليك لأنك مضطر وهو غير مضطر، وبناء على ذلك يجوز دفع المال في مثل هذه الحالة. أما أخذ المال على الدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي واعتبره سحتا، ولا يجوز أخذ المال على ثمن. لكن لو أن إنسانا تبرع بدم ثم جاء الذي تبرع له الذي زوج المرأة وأعطى المتبرع مالا، فهل يجوز له أخذ هذا المال؟ يقول بعض العلماء إن الزوج لما دفع له أصل شرعي، يقول عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا تكافئوه، قالوا فيغتفر في المكافأة ولا حرج عليه أن يأخذ. والله تعالى أعلم. عليه أن يأخذ. والله تعالى أعلم.